بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من الآيات التي أراد الله عز وجل أن يقرر فيها عباده بالنعم هذه الآية الكريمة. طبيعة الحال كل تعبيرات القرآن الكريم هدف من أهدافها التربية كما أسلفت بالأمس. الله عز وجل يريد أن يعلم العباد بأن يستشعروا شكر المنعم. طبعا الانسان مدني بالطبع، ما يمكن يعيش وحده، لازم يعيش مع الناس. الناس بالدنيا اكو بياناتهم معروف متبادل. القرآن الكريم يريد يعلمنا يربينا على شكر المعروف، ان اذا واحد انعم عليك بنعمة او اسدى اليك معروفا يتعين عليك شكر المنعم، لان شكر المنعم واجب عقلا في الواقع، يعني من المستقلات العقلية التي يستحسنها العاقل، يستقل بحسنها وقبحها العقل. أن واحد إذا أنعم على واحد بنعمة يتعين على المنعم عليها أن يشكر المنعم، لأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. القرآن الكريم في أسلوب التربوي إنما يقررنا بالنعمة ما يريد من علينا، لا، لكن يريد أن ينبهنا إلى ضرورة شكر المنعم. يريد أن يربي عقولنا وأخلاقنا على أن تشكر المنعم. من بعد ذكر هذا الهدف الآية تقول الذي جعل لكم الأرض ذلولا. زين، أولا الجعل هنا جعل تشريع تكويني مو تشريعي. كيف يعني؟ يعني جعل الأرض ذلول، ركبها، خلقها، كونها على هيئة ذلول. شنو معنى ذلول سيجينا إن شاء الله خلال البحث، لكن القصد أن جعل تكوين، يعني خلقها، خلق الأرض على شكل معين، خلاها صالحة للانتفاع. الذي جعل لكم الأرض ذلولا، شنو المقصود بهذا التعبير؟ يعني احنا نعرف علماء مشتقات اللغة العربية، علماء المعاني والبيان، لما يجون للصفة يعني المشبه والمشبه به، اركان التشبيه يعدوها ثلاثة. يعني افرض انا لما اقول فلان مثل السبع، شنو القصد من عنده؟ القصد المشبه به السبع، والمشبه الانسان، وجهة الشبه شنو؟ الشجاعة. أريد أقول أن هذا شجاع أشبهه بالسبع، أقول فلان يشبه السبع مثلا. زين، لما القرآن الكريم يقول الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هنا عندنا مشبه به وعندنا مشبه وجهة شبه. شنو هي جهة الشبه اللي القرآن الكريم يقول الذي جعل لكم الأرض ذلولا؟ هسه عندما أستعرض لك الأقوال تعرف الهدف. القول الأول أن معنى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض ذلولا أن الآية جاءت لتصحح بعض المفاهيم الخاطئة في أذهان الناس الذين يتصورون أن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور حولها. لأنه احنا عندنا لما تسأل أبنائنا اللي يدرسون، أفرض اللي تخرجوا من مدارس، تسأله تقول له من اللي اكتشف حركة الأرض؟ طبعا يعزي اكتشاف حركة الأرض لأوروبا للغربيين، إلى جاليليو مثلا أو إلى كوبرنيكوس أو غيره. زين، يقول ان هؤلاء هم الذين اكتشفوا حركة الارض. الناس كانوا يصورون ان الارض هي مركز الكون والشمس تدور حول الارض. اجوا ذول اكتشفوا بالعكس، اكتشفوا ان الشمس هي مركز الكون والكواكب تدور حولها. لما تسأل للشاب المسلم اكو نظرية سبقت هالنظرية، تعرف ان الاسلام عنده نظرية بالموضوع او لا؟ يقول لك ما اعرف، ما الاسلام ما عنده نظرية بالموضوع. وطبيعي هذا حق، يعني لانه هو منين يعرفها؟ يعرفها اذا كانت مدرجة عنده بالمنهج. يعني مثلا افرض المنهج الطبيعي اللي موجود عنده، منهج العلوم، كتاب العلوم، لما يستعرض العلوم العامة، اللي كتب له كتاب العلوم ما ذكر لان الاسلام الى وجهة نظر هنا، ذكر له وجهة نظر شرقية، وجهة نظر غربية، وجهة نظر اسلامية ما ذكر لها ابدا. الحقيقة هذا لو نكتب له وجهة النظر الإسلامية، أولا يعرف أن دينه هو الذي أشار إلى هذا، ثانيا يعرف أن دينه مو مجموعة أساطير، وإنما دينه يستند إلى أسس علمية. يعني بدل من أن نكتب بالجرائد ونطلب دائما أن أفرض نستشعر الإسلام بالله كتاب، بدل هذا لو نخطو خطوة عملية شوية، نجي إلى مناهجنا كلها، نلاحظ مناهجنا في مختلف العلوم اكو بيها وجهة نظر مسبقة للدين او لا، فنضع وجهة نظر الدين حتى التلميذ يشرب الدين بصورة عملية، مو بس يقرأ على صفحات جرائد او يسمع خطب رنانة وينتهي الامر. لا، ينبغي ان يكون منهج علمي يتربع للتلميذ مثل ما يتربع على المناهج العلمية الاخرى. انتبهت لي؟ ولذلك الان لما نسأله للتلميذ المسلم نقول له تعرف هل هناك وجهة نظر للإسلام في حركة الأرض أو في حركة الشمس؟ يقول لك لا، أنا ما مشبوه، ما كنت شيء وحقه، لأن ما درس هذا، ما قدر يستوعب من كتاب مثلا مقرر إلى ضمن منهجه. فإذا من المنطق جدا أن نضع إيد على نظريته الإسلامية حتى يعرفها. خل نرجع الآن للآية. القرآن الكريم أشار إلى حركة الأرض، ليش؟ لأن يقول الذي جعل لكم الأرض ذلولا. قلت لك عندنا مشبه بي ومشبه وجهة شبه. المشبه بي الذلول، الذلول شنو هو؟ احنا عندنا الآن في لغتنا لما تسأل البدوي تقول له الذلول شنو، يقول لك الذلول هذا النوع من الإبل يمتاز بنعومة المشي بالبعير نفسه. طيب، فمثل مشتق من الصحراء، يعني مثل من الأمثلة المتحركة بين عيني البدوي، أمام عين البدوي. الذي جعل لكم الأرض ذلول، الذلول القرآن الكريم يشبه الأرض بالذلول، المشبه به الذلول، والأرض هي المشبه. جهة الشبه شنو هي؟ جهة الشبه طبعا لا نقدر نقول جهة الشبه أن الأرض إلى رقبة مثل ما الذلول إلى رقبة، ولا نقدر نقول أن جهة الشبه أن الأرض إلى قوائم مثل ما الذلول إلى أربع قوائم. إذن شنو هي جهة الشبه؟ قطعا جهة الشبه الحركة، نبه لي نعومة الحركة، الحركة الناعمة. لما يقول الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني كما أن الذلول متحرك الأرض متحركة. إذن أراد القرآن الكريم أن يشير إلى قانون من القوانين العلمية. ويجب أن نعرف أن القرآن الكريم مو كتاب هيئة، ولا كتاب فلك، ولا كتاب فيزياء، ولا كتاب كيمياء. قد يمر بالقانون العلمي أشر إلى إشارة مجملة. واكو بعض الناس لما يجي ويريد يفسر القرآن يفسر تفسير عجيب، يعني تفسير هستيريا، يعني يريد كل العلوم يشيلها يحطها يقول ان القرآن كتاب ما العلوم. لا، مش ابدا، هذا اغراق ومبالغة، وهذا المعنى ان شاء الله يجي اشرحه في احدى الليالي بعون الله. المسألة اذا القرآن اشار اشارة اجمالية الى هذا القانون، الى ان الارض متحركة وليست ثابتة كما يتصور البعض، وانها مركز الكون. الذي جعل لكم الأرض ذلولا، يعني جعلها متحركة. شنو الدليل على أن الإسلام يتبنى هذا الرأي؟ الإسلام يتبنى هذا الرأي مو بس بهالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو شنو هو؟ الدحو الدحرجة، تقول دح الصبي الكرة إذا دحرج الكرة. الكرة لما ندحرجها تألف حركيا، حركة تدور حول نفسها هاي موضعية، وحركة انتقالية تقطع مسافة. كذلك لما يقول والأرض بعد ذلك دحاها، يعني دحرجها في الفضاء. خلاها تتكون من حركتين، حركة تدور حول نفسها فتؤلف، شي تؤلف في دورانها حول نفسها، تؤلف الليل والنهار، والحركة الانتقالية تؤلف فيها الفصول الأربعة، الصيف والشتاء والربيع والخريف. إذن الآية صريحة، والأرض بعد ذلك دحاها، يعني دحرجها في الفضاء. زين، آيات القرآن الكريم أشار في أكثر من آية إلى حركة الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الجبل طبعا مو منفصل عن الكرة الأرضية، متصل بالكرة الأرضية. لما كانت تمر مر السحاب يعني تمشي كما يمشي السحاب، تتحرك. الآية صريحة بالحركة. إذن آيات القرآن يعني تقدر تستخلص منهج فلكي كامل في القرآن الكريم، ها، وضعه طرحه بين يدي المتطلعين إلى العلم، وإلى نظرية واضحة في هذا الباب. هذا الرأي الأول في الآية الكريمة، الذي جعل لكم الأرض ذلولا. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض ذلولا، المقصود به أنه جعلها صالحة للتصرف. شلون يعني؟ يعني مثلا الذلول ما يمنع ظهره عن الراكب، خلاف الشموس. العرب إذا الدابة مطيعة يركبها الإنسان بسهولة تعبر عنها ذلول، وإذا الدابة شرسة تمنع ظهرها يعبرون عنها شموس أو جموح. زين، فالقرآن يريد يقول أن الله عز وجل خلى ظهر الأرض ذلول إلكم بحيث ما تمنع ظهرها. إشارة إلمن، نبه لي شوية، إشارة إلى قانون علمي وهو قانون الجاذبية. لأن الأرض هاي لما تفتر بحركة عنيفة، لو لم يودع إلا فيها الجاذبية، نظام الجاذبية، لنبذت من على ظهرها بالفضاء. لكن شنو اللي خلانا احنا الان؟ اضرب لك مثل، الزم لك الرحة اللي تفترها رحة، او الزم اي جسم اسطواني يفتر، ذبع لي نوع من الحبوب مثلا، حب حنطة. شوف الحبوب من تفتر وين تطلع الحب؟ حب يجي الى القطب يطلع لي برا، طبعا يطلع لي برا، تفضي برا. ليش؟ هذه يسموها القوة الطاردة عن المركز او الانتباذية. هذه نفسها الكرة لما تفتر بيها القوة الطاردة عن المركز، لكن ليش البشر يستقر على ظهرها؟ ليش احنا الان ما تقطفنا الارض بالفضاء؟ شنو اللي خلانا نستقر على ظهرها؟ طبعا الجاذبية، نظام الجاذبية. مقابل نظام الجاذبية القوة الطاردة. بتعادل هاتين القوة، اكو معادلة بين القوتين، قدرنا نثبت على سطح الكرة الأرضية. الله عز وجل يذكرنا بنعمته، يقول خلينا لكم نوعين من القوة، نوع يطرد عن بطن الكرة ونوع يجذب إليها حتى يتاح لكم أن تستقروا على سطح الكرة، يعني حتى تقدر تبني عليها وتزرع عليها وتمشي عليها وتعيش فيها. لأن الله عز وجل جعل لك في الأرض مراحا، وجعل لك فيها معاشا، وخلقك منها وسيعيدك إليها يوما من الأيام. مو شكل؟ وهي أمنا الروم، لا بد وأن نعود إليها، وكما بدأنا أول خلق نعيده. أخرجنا منها تراث بدون هوية، وسيرجعنا إليها تراثا بدون هوية. تصور الان هاي الهويات كلها ننزعها ناخذ هويانا، يعني لا واحد يروح الى التراب يحمل لقب علام، ولا واحد يحمل لقب صاحب جلاله، ولا واحد يحمل لقب صاحب جلاله، كلهم يرجعون الى الله سواء عراد القاب يدعوها على التراب. ويقول شاعر معاصر، مرض على الواد فتفت عجاجة وكم بلاد بالعجاج، ومن نادي وكم كومة للصف من بعد كومة معلمة هذا الزعيم ولا الهادي، بل الزهو خل الزهو عنه وقد مضى وظلت على الغبرة سيادة الأميالي،
عقبات يا دنيا قميص وثمرة بحفرة أرض من خرابات جهادي آخر يقول انظر كيف تتاوش وتلاشى في بقايا العبد رب النجاة والتقى العاشق والقائد كما يفترق يعني أساليب العظم المصطنعة أساليب العظم المفتعلة
كثير من المشاعر
والى حديث خاص والى جنس خاص
تتسمع والى
كلها تتحول الى تراب كل الزيت يظل على الارض هذا التافه اللي رجع يسمع من نفسه عظيم واللي رجع يبدو من نفسه انه اكبر من الناس وهو في واقع ليس الا نطقه قذره في اول ويتحول الى جيفه بعد ذلك النتيجه يعود الى تراب كما بدا من التراب
الذي حمل
مر الاسكندر ذو القرنين ومن ورائه جيشه الضخم لقى واحد من الاخبار يحفر بالقبور قال ما لا تصنع قال اني موكل بهذه المقابر اريد ان اميز عظام الملوك عن عظام السوق هل تشوف ان الملك عظامه الها ميزه عن عظام السوق العادي اجدها لا باجمعها سواء سواء ما بينها المؤمن هو بالفعل هو اجى هكذا ويطلع هكذا وهالاشياء المفتعله كلها يخليها بوجود مثل ما جاء الى الدنيا يخرج من الدنيا وجميع ما عنده من القاب او من شيء سواء كان لقب علمي او لقب غير علمي كل يشلعه على التراب ويذهب الى ربه عاريا ولقد جئتمونا ترادا كما خلقناكم اول مره فرد حتى من اللقب حتى اللقب هو هذا الرأي الثاني الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض ذلولا المقصود أن جعل الأرض صالحة لأن ينتفع بها بالزرع والبناء كيف يعني الأرض لا هي صلبة صلابة يتعذر معها الانتفاع ما جعلها صلبة مثل الحديد لا نقدر نزرع بها ولا نقدر نبني عليها ولا نقدر نستخرج منها معادن ولا جعلها رخوة بحيث تغوص فيها الأقدام ما ينتفع بها الإنسان أعطاها درجة من التماسك معقولة حتى تصلح للتفرغ الذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني صالحة للاستثمار أن تزرعوها أو تستخرجوا منها المعادن من بعد ذلك من بعد ما ذكر أن الله عز وجل خلق لنا الأرض وجعلها صالحة للتفرغ قال مناكبها شنو المقصود بالمشي بالمناكب طبيعة الحال المشي بالمناكب المقصود بالسعي لطلب الرزق المناكب اكتاف الارض اطراف الارض يعني كده تقول شفت تعبير تمشو في مناكبها اولا اصل التعبير يستفيد من عند وجود السعي للكسب يعني انا بكون اعيد انا انخلقت الانسان عندي معدة لازم اكل وعندي جسم يريد ملابس وعندي شخصية رجل هديت تتخصص لي خبر لي تجلس لي لان عندي احتاج حاجات اساسية عندي وحاجات كمالية هاي الحاجات الاساسية والحاجات الكمالية من اين اشبعها طبعا اشبعها عن طريق العمل لانه كل مصدر للرزق ما يجي عن طريق العمل لا يعترف به الإسلام كل مصدر للرزق إذا لم يأتي عن غير عمل ما يعتبر الإسلام مصدر مشروع كيف يعني يعني مرة أنا أجي إلى مصدر رزقي أخذ من القمار القمار هذا مو عمل أنا ألعب قمار هذا مو عمل مو فرد عمل أستحق به أقدر أكل وأكل به حلال لذلك الله عز وجل حرم الربا ليش حرم الشارع المقدس لان الربا مو عمل الاموال الجايه من الربا ما جايه من عمل الاموال الجايه من الربا جايه من اموال هي تشتغل مو انا مشتغل لا الاموال جاي تاخذ حصه ما تشتغل لا تاخذ حصه الواقع مو عمل لذلك الله عز وجل ما يعترف به حرمه كل مصدر للثروه مو جاي من عمل لا يعترف به الاسلام فهنا يامرنا بالكسب يقول اكتسب حتى تأكل من حلال اولا وحتى تساهم في بناء الكرة الارضية اللي تعيش عليها
لان انت مو بس المفروض انك تاكل وهي لا، انت من تاكل ضمنا نكون تعمر. كيف يعني؟ يعني لو فرضني انا خباز مثلا اكل عن طريق الخبز، او نجار اكل عن طريق النجارة، او معلم اكل عن طريق التدريس، انا لما اكل من هاي المصادر بالوقت اللي احصل رزقي ابني الحياة، من جانب احصل رزق ومن جانب ابني للحياة. لان عندما اوفر رغيف الخبز احضر الخبز لانسان ما يقدر يجمع بين شغله وبين الخبز. لما ادرس اعلم غيري ابني من ناحية ثقافية واعيش. لما اكون نجار اساهم في بناء بيت واعيش. اذا انا المفروض هم اكتشف وهم اعمر الارض، المفروض هم كشف وهم مساهمة في تعمير الكرة الارضية التي اعيش على ظهرها. لاحظ اي نقطة. فلذلك يامرني بالكسب، يقول امشوا في مناكبها، وحدة. ثانية، لما يقول امشوا في مناكبها يريد يأشر الى نقطة، يعني يقول قد اكو وطن من الاوطان ما تقدر تعيش فيه لسبب من الاسباب، اما لان الرزق به قليل، او الظروف الاجتماعية سيئة، او الظروف العلمية، او الظروف الاخلاقية. مش ضروري انت تعيش بذاك البلد. الله عز وجل خلق الارض للانام، اذا ذاك البلد ضاقع ليك انتقل الى بلد اخر. لعمرك ما ضاقت بلاد على الفتى ولكن اخلاق الرجال تضيق. اذا ما استطعت تعيش، نعم الدنيا كلها مو منطقة، الانسان يعيش بالحياة مرة، اذا عاش كرامته متوفرة فتلك داره، واذا عاش كرامته غير متوفرة فليست له بدار وان كانت مسقط رأسه. ففي واقع الامر القرآن يقول انت تقدر تعيش في اي بقعة من بقاع العالم اذا ضاقت عليك بقعة، لان الله عز وجل جعل الارض للانام. امشوا في مناكبها، لا تظل في منطقة واحدة. في واقع الامر الانسان حيث يعيش عزيزا هو انسان، اما اذا ما يعيش عزيز هو فتات ادمي مو انسان. الانسان الذي يعيش تحت الذل ما تقدر تسمي ادمي ابدا. الادمي حيث تتوفر كرامته ولا تسحق ادميته. خلي يكللك بالذهب ويسحق على ادميتك، الحياة ما تسوى شيء. واذا تأكل رغيف بعز، نعم هو هذه الحياة بكاملها، الحياة الصحيحة. لذلك القرآن الكريم يقول امشوا في مناكبها. لا تتصور ان الحياة تضيق عليك في بلد، انتقل الى بلد اخر واسعى اكل من كدك. يعني اذا جن عليك الليل كون انت تاكل، تعرف منين ماكل، من مصدر صحيح مو من مصدر مشبوه. يجن عليك الليل وانت تشعر انك ماكل من تعبك من عرقك، وما اكو رغيف يأكله الانسان افضل من الرغيف اللي ياكل من كد يده ومن تعبه ومن عرقه. يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في رائعته التي تنسب اليه: لنقل الصخر من قلل الجبال احب الي من منن الرجال. تقول الناس لي بالكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. فكم رقت ودقت واسترقت حصون الرزق اعناق الرجال. الانسان يقول مو عار عليه ان يكتسب وياكل من تعبه من كد يده اي شيء كان كسبه. يروي التاريخ لنا حادثه حدثت مع الاديب العربي الاصمعي المعروف. الاصمعي يقول: انا كنت اتمشى يوم من الايام، اشرفت على حش. الحش اجل الله السامعين الكنيف. يقول رأيت رجل ينزح الحش، ينزح الكنيف ويقرأ هذه الأبيات. أصغيت إلى لأسمع ما يقول، وإذا به يقول: وأكرم نفسي عن أمور كثيرة، ألا إن إكرام النفوس من العقل، وأبخل بالفضل المبين على العلا. رأيتهم لا يكرمون ذوي الفضل، وما شانني نزح الكنيف، وإنما يشين الفتى أن يجتدي نائل النذل. وأقبح مما بي وقوفي مؤملا نوال فتى مثلي، واي فتى مثلي. الاصمعي يقول اعجبتني ابياته وقفت عليه قلت له لي اليك حاجة. قال لي تفضل. قلت له تقول واكرم نفسي عن امور كثيرة. انت الان وين حاط نفسك؟ في اي مكان انت الان؟ الان تنزع الكنيف في حش وتقول واكرم نفسي؟ ضحك. قلت لي ما تضحك؟ قال والله اضحك من قلة عقلك. قلت المفروض بيك اديب، شلون تغلط هالغلطة؟ قلت له ما الخبر؟ قال لي انا هذا الشيء اللي تشوفه على جسمي بعد ساعة يغسله الماء والبس ملابسي كأي انسان اخر واطلع وانا عزيز، لاني انا ما كل من تعزم ما كل من شيء اخر. نعم، لكن لو وقفت على رأسك ومددت يدي بالسؤال اليك، العار اللي يلحقني يغسله الماء؟ قلت لا. قال لي اذا اجبت نفسك بنفسك. ليش استغربت؟ ليش مستبشع علي؟ ما اي غضاضة ما توجد على الانسان اذا اكتسب. المهم اني اكل من كشفي، اكل من عرقي، من تعبي، اكل من طريق غير مشبوه. صحيح، وهذا الواقع. ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الهموم في طلب المعيشة. وانا اكد لك، ترى اي مفهوم يخالف هذا المفهوم هو طارئ على الاسلام. مو اكو بعض الناس عنده مفهوم مغلوب يقول لك مثل ما يجيني الموت يجيني الرزق، وليش اتعب وانا قاعد وابعد والله يجيب لي رزقي؟ هذا غلط اطلاقا. الله عز وجل ربط التحصيل ربط بالسعي. بسم الله الرحمن الرحيم، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقك. ففي واقع الامر اذا مو كما يتصور البعض عند مفهوم قناعة وان الشغل ينافي القناعة. ابدا، اللي يتصور ان القناعة كسل وينتظر ان تمطر السماء ذهب وفضة، هذا ما يعقل معنى الدين ابدا. الدين استفراغ الوسع في التحصيل. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. استفراغ الوسع في كل الميادين. وأنا أكد لك ما انحطوا المسلمين إلا لما دخلت إلهم مفاهيم غريبة عنهم. تصور من أين جاءتنا هاي المفاهيم؟ مفاهيم الخلود إلى الكسل. تتصور أنت الآن إحنا نعيش عالة على غيرنا الآن. نبه لي زين، الآن فعلا نعيش عالة على غيرنا. أأكد لك إذا راح خلقا النفطات نرجع لجرودنا الأولية، يعني نبه لي شوية زين. إلى الآن ها ما عدنا المستوى الكريم اللي ندفع بأنفسنا لنكون بمستوى الضرورات المطلوبة. المسألة المفروض أن الإنسان يعمل يستفرغ وسعة، يعني ميادين العمل يجب أن تكتظ بالعمل. الإسلام الدين اللي لا يترك الإنسان يهدأ ما لم يحفزه ويشعره بالمسؤولية. يقول له أنت عليك أن تعمل، استثمر التراب، استثمر الأرض، استثمر المعادن، استثمر الشمس، اعمل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. ما يعرف معنى الكسل أبدا. المسلم دائب الحركة، دائب السعي. أما المسلم اللي تشوفه الآن في الواقع تستغرب أنت، تقول هذا المسلم اللي يعيش شنو متفاعل ويا حضارة الإسلام؟ لو ما متفاعل شو هذا كله كسل؟ قاعد لا يعرف إلا الكسل. لا، مو الشكل واقع عن الإسلام، مو الشكل مفاهيم الإسلام، مو الشكل. تريد عمل، تريد من الإنسان أن يعمل حسب طاقته. كل واحد بميدانه، عالم يقعد بميدانه بميدان العلم يتعب نفسه يبذل أقصى الوسع. إيش قد يقدر يعمل ينتج في ميدانه؟ ينتج الفلاح ينتج في أرضه، العامل ينتج في حقل العمل. المهم أن الإسلام يستثمر كل الطاقات في النفس. امشوا في مناكبها، اعمل. بها أولا ما أكو نبي مو عامل، وهي مو صدفة. ما تقدر ترجع إلى تاريخ نبي من الأنبياء كان غير عامل أبدا، كلهم عملوا. النبي صلى الله عليه وآله عمل بالكسب، عمل بالرعي، عمل بالتجارة، عمل بمختلف الأكشاف. الأنبياء بين نجار وبين خياط وبين مزارع وإلى آخره، عملوا كسائر الناس. الأئمة عملوا. المفضل ابن عمر يقول دنيا الظهر بالصيف طالع شفت الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه وبيده مشحات. إلى أين سيدي بهالوقت هذا بحر الحجاز بالصيف وين طالع وبيدك المشحة؟ قال لي عندي ضيعة بستان أريد أن أصلحها. قلت له الآن تطالع عند الغلمان قال لي غلماني انا ما لي علاقه بهم، انا لازم هذا امر اصلحه بنفسي. يقول رايته وقد استنقعت قدماه بالوحل وبيد المسحات تصلح الارض. الامام الباقر كان يعمل، ابناء من الائمه كانوا يعملون، الانبياء عملوا، الخلفاء عملوا. تصور الخليفه الاول عمل بالتجاره، الخليفه الثاني عمل دلال بالاسواق، الخليفه عثمان عمل ايضا بالبيع وبالشراء، الامام علي نعم كان يعمل بيده مسحاته يتركل على مسحاته يحيي الارض وباجمعها يكملها ثم يبيعها ويشتري بثمنها عبيد يعتقهم لوجه الله. ما اكو عندنا واحد في الواقع في تاريخ الاديان لم يعمل، لان المفروض الانسان والعمل توامان. زين، فالايه تقول فامشوا في مناكبها، بعد وكلوا من رزقه. ارجو شوي ان تنبه الى هالنقطه. عندنا الاقتصاد المعاصر الموجود فعلا، الاقتصاد الراسمالي والاقتصاد الاشتراكي، ما يدخل العنصر الخلقي بالمعاملة الاقتصادية اطلاقا. كيف يعني؟ يعني انا الان مفروض بي اني انتج، وانت مفروض بيك تنتج. الانسان حيوان منتج، لازم ينتج يطلع. ها، منين ينتج؟ الاقتصاد الرأسمالي ما يهتم، يقول انت روح اشتغل وجيب فلوس انتج. منين؟ ما يهم، بيع خمرة ما يضر، زين، العب قمار هم ما يضر، ادخل بربا ما يضر، ادخل بمعاملات بها استغلال ما يهم، المهم جيب فلوس اعمل. الاقتصاد الاشتراكي كذلك ما يدخل العملية الخلقية اطلاقا. يقول هذا النشاط الاقتصادي كل اقسام النشاط، انتاج تداول توزيع كل اقسامه، المهم الانسان حيوان منتج بس طلع جيب. منين؟ ما يهم، سوي لك معمل مال خمرة ما يهم، سوي لك معمل يطلع عدوات قمار ما يهم، سوي لك اي شيء بس جيب فلوس. يعني ما يشترط العنصر الخلقي بالعملية الاقتصادية، لكن المشرع الاسلامي بالعكس، الاقتصاد الاسلامي يشترط وجود العامل الخلقي في كل عملية اقتصادية. كيف يعني؟ من تنتج، من تشتغل وتطلع لازم تطلع من حلال، ومن تبيع لازم تبيع بحلال، ومن توزع لازم توزيعك يكون حلال. خلي اوضح لك الفكرة. المشرع الاسلامي يقول ان العملية الاقتصادية تتعلق باطراف مختلفة. اضرب لك مثل، افرض واحد يجي للطبيب، مريض يجي للطبيب يقول له راسي يوجعني واريد تعطيني دواء يطيب لي راسي. الطبيب لما ينطي دواء يطيب لرأسه لا يكون الدواء يطيب لرأسه ويسبب له ألم بمعدته، لأن إذا الدواء طيب لرأسه وخلى معدته توجع ما سوينا شيء، يعني صلحناه من جانب وأفسدناه من جانب. نبه لي مهندس مثلا تجيبه يبني لك جدار بيت، المهندس لما يجي يريد يبني جدار البيت لازم يشوف هذا الجدار شنو علاقته بالداخل وشنو علاقته بالخارج. يعني مو المهندس يبني لي جدار بيت يسوي الجدار من برا عدل ويا الشارع لكن يحدث بالبيت بالداخل خلل، لا، لازم يكون يتناسب ويا الداخل ويا الخارج. المشرع الاسلامي يقول العملية الاقتصادية بالوقت اللي بيها انتاج لا يكون بيها ضرر. شلون يعني بيها ضرر؟ يعني مثلا انا اجي اقول عندي 1000 دينار، الالف دينار اسوي لي بيها معصرة مال خمر واقوم اعصر عنب وابيع خمره. الاسلام يقول لي لا، حرام. ليش؟ يقول لي تمام، انت ربحت، تربح من الخمره، لكن منين راح تضر؟ راح تخلي لك واحد يشرب الخمره ويجي دايخ يسوق سيارته يضرب له واحد يقتله، او ينزل يتعدى على عرض واحد على كرامه واحد، او ينزل مثلا اذا ما اذى لواحد ياذي نفسه، هو يتقلب الى ان ينتهي به الامر الى احداث ضرر في داخله، يصير عنده تشمع بكبد، يصير عنده نقصان بالقوة الغريزية، يصير عنده تمدد مثلا بالخلايا الدموية الى اخره، قد 100 مرض تصير من الخمرة. فيقول لك انت بالوقت اللي حصلت لك الشم دينار ضريت المجتمع، خليت هذا ضر نفسه وضر غيره، ما سوينا شيء، تحصلت فلوس وضريت المجتمع. من ناحية قمار مثلا يقول لك انت ربحت على مائدة القمار 50 دينار او 1000 درهم مثلا، لكن شويت في الوقت نفسه احدثت شو علاقة بينك وبين هذا الثاني، لان هذا الثاني اللي خدت فلوسه من القمار ما يبقى فيها بطيب قلب، يحقد عليك، يعني يشعر انك انهبته، اخذت من عنده بغير حق، فيحقد عليك، يؤدي الامر الى عداوة. والمفروض المعاملات الاقتصادية لا تخلق عداوة، لازم تخلق تعاطف بين الناس. الله عز وجل عندما شرع المعاملات الاقتصادية ما اراد من الناس ان يتعادون، لا، اراد من عندهم يحصل بدون ان يخلق عداء. اذا المشرع الاسلامي، واضح النظرية لو لا، المشرع يشترط العامل الخلقي بيش بالعملية الاقتصادية. لما يقول امشوا في مناكبها، لما يقول روح اشتغل، يقول اشتغل لكن اكل من رزق الله، لا تأكل من رزق الشيطان. من تشتغل اشتغل بالحلال، لان اذا اشتغلت بغير الحلال ما راح تأكل من رزق الله، راح تأكل من رزق الشيطان، لان الحرام رزق الشيطان وليس رزق الله. تمام؟ شلون؟ شنو الدليل على ان الحرام رزق الشيطان؟ يعني الان مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون؟ الله يمدح اللي ينفق من رزقه. زين انا لو احصل اجل واحد احصل منه من طريق القمار احصل منه 1000 درهم، يجوز لي انفق من هالالف درهم في سبيل الله؟ طبعا لا، لان هي حرام، والانفاق منها يصير حرام ثاني، تصرف بالحرام يصير، نبالي. زين فلو كان الرزق من القمار حلال لكنت انا موضع مدح بالآية، بينما الآية تقول ومما رزقناهم، يعني اللي ينفق من رزق الله مو من الحرام، نبالي. زين هاي بالمناسبة اكو قصة اروي جميلة. الامام الصادق سلام الله عليه فجوم يمشي شاف لواحد اجى الى خباز سرق من عنده 10 ارغفة، ومر لقى واحد يبيع رمان هم سرق من عنده 10 رمانات، وقام يشيل رمانة يحطها ويا رغيف ويشوف لواحد فقير يطيها الى ان وزعها باجمعها. الامام اصاح له قال تعال قف وقف. قال له ما هذا الذي صنعته؟ قال انا مراقبك، شنو هذا اللي صنعته اللي سويته؟ قال له ماذا؟ قال له سرقت 10 ارغفة خبز وعشر حبات رمان ورحت وزعتها الفقراء. قال له هاي عملية تجارية انت ما تعرف شلون؟ قال له مو القرآن يقول من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها؟ قال له بلى. قال له تعال نتحاسب، هذه 10 سرقات نعم، وبينما انا وزعتها على 10 كل واحد ب10، 10 في 10 100، اطرح منها 10 سيئات انا رابح لي 90 حسنة. قال له ضحك الامام، قال له هذه تصير اذا كانت من تعبك من كدك، اذا كان من تعبك انت من شغلك تشتغل وتنفق لك 10 حسنات، اما انك تسرق من الناس وتجي تصدق في سبيل الله هذا يصبح حرام مضاعف، في هم سرقة وهم تصرف بالحرام، نبه لي، والتصرف بالحرام حرام. فالقرآن الكريم يقول انتوا اذا الله عز وجل يأمركم بالكسب بالوقت الذي امركم فيه بالكسب امشوا في مناكبها اكتسبوا، ولكن كلوا من رزق الله، لان الحرام ليس رزق الله. نبه لي، زين الحرام مو من رزق الله، الحرام رزق الشيطان، ورزق الله هو الحلال اللي يأكل الإنسان. واحد يأكل من طريق الاستغلال، واحد يأكل من طريق التجسس، واحد يأكل من طريق السرقة، واحد يأكل من طريق النهب، واحد يأكل من طريق الغاصب، وانت أقول كل الشيطان رزق الله هو الرزق الحلال اللي تأخذ من مصادر المسلمين، اللي تتعب وتأخذ من عرفة، هذا رزق الله. نبالي، ولذلك تلقى بعض الناس يجي يضع القضية على عاتق القضاء والقدر في بعض القضايا. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوى، الله كتب علي أنا عيش شقي. قال وما الخبر؟ كيف يعني كتب علي أنا عيش شقي؟ قال ما أراني أرجى إلا من نفسي بكفي، عندي هذا الدف انا، واذا كان الله قد كل من اضرب بها الدف واحصل الفلوس. واحنا كل ما عندنا قال له النبي كت يا لك على الرجال كذب، الله عز وجل لم يحصر الرزق، الله ما حصر الرزق بالدف حتى تقول الله كاتب لي عيش الشقاء. اكو 1000 طريق حلال للرزق، لكن انت وضيع اختاريت طريقه. كثير من الناس يقول لك شو اسوي شيخنا؟ رزقي انا، الله كتب لي. لا،
انا
الله ما يكتب عليك
ان تاكل من طريق غني،
ما يكتب عليك تاكل من طريق
المال الواقع،
ما يكتب عليك تاكل من طريق مهانه وضيعه، ما يكتب عليك تاكل من طريق تشحق به نوعك ودينك وخلقك، لا يكتب عليك ان تاكل من طريق حلال، من طريق نظيف. انت وضيع تختار الرزق، تختار الرزق السيء. قال النبي يخرج
انا ما مكرم المال،
لا تجي تشيع على المفهوم الخاطئ تقول ان الله كتب علي التقوى ما اراني ورزق الا ان تكتب نفسي، لا اكو طريق، اكو الف ضرب للحلال، روح رزق الحلال وكل من الحلال.
في وقت الحضارة
فانسوا في مناسكها وكلوا من رزقه،
وليس لها من وسيله للعوده الى كرامتها الا بالرجوع الى مبادئها.
طبعا هذا المقطع الاخير
يقول هذا السائل من المسلمين
يعني يقول أن إذا ما أكلت من طريق الله عز وجل ترى إن نفسك ستحشر بين يديك، ستنشر إليه، ستنشر إليه، وباشر هو راح يحاسبك على الطريق الذي أكلت. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ويحصيها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النشور إليه ستحشر غدا بين يديه، في نفس الوقت يقال في الأبعاد
الأذان ترى مو واجب.
أكو قسم من أقسام الذنوب يصير بين الله عز وجل وبين العبد، يعني واحد شوية يقصر قرض صلاته، واحد يقصر مثلا قرض صيامه شوية، الله عز وجل ممكن برحمته يمكن أن يشمله إذا تاب وانقطع، ممكن أن يشمله برحمته. مسألة تتعلق بينه وبين ربه، هو الله عز وجل هو المعطي المبدع الكريم، هذا اللي يقول واحد من الأعراب هذا محتضر يعني ساعة النزاع كان ينازع أهل يبكون يمه، قالوا له لماذا تبكون؟ ليش تبكون؟ قالوا له نبكي عليك، قال يعني ليش تبكون عليك؟ قالوا له أنت راح تموت، قالوا له زين اللي يموت إلى أين يذهب؟ قالوا له يذهب إلى الله.
احنا ما نعتبرها واجب ولا
مسلم بالأذان، والأذان كله مواجب، لأن أنا راح أذهب إلى مصدر الكرم، إلى الله، إلى مصدر الرحمة، إلى مصدر الخير، إلى مصدر النعمة، ما لازم تكون عليه بالحق. أنا ما رايح إلى مدينة ولا رايح إلى بكين ولا رايح إلى حقول، رايح إلى من وسعت رحمته الدنيا والآخرة. فبالعكس الواقع الذنوب ذنب بين العبد وربه، الله عز وجل هو الذي يتولى أمره. هذا هاي قضية سهلة، لأن غريمة الله، هو الله عز وجل مو من ذاك الغريم اللي يتقاضى، لا رحمته أشمل تسلم غضبه. هاي وحدة
يمين عفن مرارة تجسر حيور تبشد تجسر عليك الصوم بالنجا تجسر
أجل أنت
أجل أنت البطل عن الحمية
أنو
تقول عندي الكون يمي بحق فرحة ولي
والله تبارك وتعالى
يقول الإنسان تتبع كل يمي أخافنا بغزة من المي أخوي الزهر للشوغات حزني أكون في الحضن مستلع حزني أخوي أخاف هذا الزهر حزني لا للحزن إلا وحدي أخوي من قلبي ذيك انتار سبي حضن محسين انتار أخوي أربع عيني يا طعامكم القض والهنا وفي يدكم ويوم اللقاء
أنك الضر وليس يكتشف ولا عند مجال للعمل
أيوتكم ذكري وفقري وعدتي وما خاب لم أنتم له الفخر والذكر
ليصور القرآن الكريم في إحدى
الصور يوم تذهل كل مرضعة وشيعتكم لا يؤمنون بكم
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم الذي تعرض فيه الظلامات، يقول أصحاب التفسير أول ظلامة تعرض ظلامة لبيت النبي. وين هالظلامة؟ يقول تمر فاطمة الزهراء في قلب القيامة محاطة بلفيف من الملائكة، تقف بين يدي الله، تبدأ بعرض ظلامتها على الله عز وجل. هو ذاك اليوم يوم الفصل، يوم القطع، يوم البت بالظلامات،
يقول هذا هؤلاء المفسرون يقولون أنها من جملة الظلامات اللي تعرضها اشتعرض تعرض كفين قطيعين تطلع كفين مقطوعين تعرضهما بين يدي الله. شنو الظلامة؟ يعني المقصود إشارة إلى ما جرى في واقعة الطف من الكفين للعباس بن علي. زين اي شنو واحد يتساءل يقول شنو السبب ليش الزهراء تعرض كفين قطيعين؟ يظهر ان المسألة مسألة عملية رد وفاء دين، يعني رد دين. كيف؟ يعني تريد ترد الجميل على من؟ ترد على ام البنين، هذه المرأة اللي مثلت النبل باسمى معانيه، هاي المرأة اللي وقفت يوم الطف موقفا مثلت فيه النبل. شوكد عندما رجع الناعي ينعى الحسين يقول بشر ابن حذلم لما قربنا الى المدينة استدعاني الامام زين العابدين، قال يا بشر رحم الله اباك لقد كان شاعرا، فهل تقول الشعر؟ قلت بلى سيدي واجيده. قال اذا تقدم الى المدينة وانعى لنا الحسين الى اهلها ولو ببيتين من الشعر. يقول بشر اقبلت دخلت الى المدينة التمست نشر مرتفع من الارض، وقفت على ذلك المرتفع نادت يا ليثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فادمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مبرج، والراس منه على القناة يدار. يقول بشر انتزعت الناس من منازلهم، يقول بينما انا انعى الحسين انفتحت باب بيت، خرجت امرأة وقور على كتفها طفل، اقبلت تشق طريقها الى ان دنت الي وهي تقول افرجوا لي حتى سال هذا الناعي يا ناس بالله افرجوا لي خلوه ينزل عن ذلولا، أبا شايل واستمع قولي يوم التقى وذالة وذالة عباس راع الزود يولا. يقول دنت إلي قالت يا هذا أنت الناعي ريحانة رسول الله؟ قلت بلى. قالت بالله عليك اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ يقول بشر جعلت اتأمل كلمات هذه المرأة، شفت لا هي مدهوشة، يعني يبدو على كلامها الدهشة، لان تسألني تقول لي انت الناعي، اقولها انا الناعي. الناعي شنو معناه؟ يعني انا عالي واحد ميت او مقتول، اذا شنو معناه تقول لي اخبرني عن الحسين اهو حي ام لا؟ سألت رجلا الى جانبي قلت اتعرف هذه المرأة؟ قال كأنك تجهلها. قلت بلى. قال هذه ام البنين ام العباس واخوته. يقول بشر عذرتها بتاي حقها تندهش، هاي فاقدة اربعة من الولد كأنهم البدور الطوالع، ما حبيت اخبرها باولادها دفعة واحدة، اردت ان اخبرها باولادها تدريجا حتى اخفف عليها وقع المصيبة. قلت عظم الله لك الاجر بولدك جعفر. قالت هل سمعتني سألتك عن جعفر؟ انا سألتك عن جعفر او عن غيره، انا اسألك عن الحسين فقط. يقول قمت اتخطى اولادها واحد واحد الى ان وصلت الى العباس، قلت عظم الله لك الاجر بابي الفضل. يقول بشر نظرت الى كتفها انهدل، سقط الطفل من على كتفها الى الارض، صاحت ويحك لقد قطعتني يا قلبي، اخبرني عن الحسين وحي ام لا؟ قلت لها عظم الله لك الاجر بابي عبد الله. رجعت وهي والولى صارخة هذه الطفوف ومنها
بالحشا شعلوا هم الناشدون لأحبابا بها نزلوا من طيبة بزغوا في كربلاء فلوا بالأمشكان ومغي واليوم قاد رحلوا بالأمشكان.